Austin.
لو فكهناه انه رجعونا على ثالث العشرين مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في الرضا اللاحق لعقد المكره، فهل المكره لو رضي بعد العقد فهل هذا يكون مصححا لعقده او لا يكون مصححا لعقده؟ قولان في المسألة. القول الاول ما ذهب اليه المشهور حيث قالوا بأن عقد المكره يصح بالرضا اللاحق ويكون عقدا صحيحا ومؤثرا. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة سيأتي ذكر أسمائهم، قالوا كلا، عقد المكره باطل من أساسه، أما الرضا اللاحق فلا قيمة له. ثم بدأ الشيخ الأنصاري قدس سره بذكر الأدلة على القول بالصحة، وقلنا توجد لدينا أربعة أدلة، ذكرنا ثلاثة منها، وقبل ذكر الرابع يتحول الشيخ الأنصاري قدس سره إلى ذكر أدلة القول الثاني. أدلة القول الثاني وهو القول بالبطلان. يذكر لهم الشيخ الأنصاري قدس سره سبعة أدلة، ذكر بعضها بعنوان دعوى أو توهم، وذكر البعض الآخر بعنوان دليل مستقل. الدليل الأول، قد يدعي مدع من القائلين بالبطلان فيقول نحن نشترط في العقد طيب نفس المالك، ولكنه ليس كيفما اتفق طيب نفس المالك، وإنما نشترط خصوص طيب نفس المالك المقارن لإنشاء المعاملة، فالمعاملة لا تكون صحيحة إلا إذا كان طيب نفس المالك مقارنا لإنشاء المعاملة. وبما أن عقد المكره ليس واجدا لهذا الشرط، لأن المالك حين العقد كان مكرها، فالمعاملة تقع باطلا، لأننا نشترط مقارنة الرضا للعقد، وهنا الرضا لو حصل لاحقا لا قيمة له، نحن نريد رضا مالك أثناء العقد، رضا المالك أثناء العقد، بل قال بعضهم لا بد من حصوله آنا ما قبل العقد حتى يصح كونه مقارنا للعقد. هذا يعتبر كدليل على القول بأن الرضا اللاحق لا قيمة له. الجواب، يقول الشيخ الأنصاري قدس سره، هذه الدعوة أولا لا شاهد عليها ولا دليل، إذ لا يوجد لدينا دليل على أن طيب نفس المالك لا بد أن يكون مقارنا للعقد، ما في دليل. وثانيا مو فقط لا يوجد دليل، بل إطلاقات وعمومات البيع على خلاف هذا المدعى، كقوله تعالى أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض وهكذا، أو أوفوا بالعقود. فكل هذه العمومات لم يقيدها المولى تعالى بطيب النفس المقارن، أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، أصلا ذكر فيها لطيب النفس فضلا عن اشتراط كونه مقارنا. نعم، من السيرة العقلائية مثلا رأينا العقلاء يشترطون كون العقد صادرا عن طيب نفس، ولكن العقلاء أيضا في سيرتهم لم يشترطوا المقارنة، أن يكون طيب النفس مقارنا للعقد. إذن هذه الدعوة لا دليل عليها، وثانيا الإطلاقات والعمومات والأدلة على خلاف هذا المدعى. إن قلت لماذا لا نقول بالانصراف، فإن الأعم الغالب في الخارج من المعاملات والبيوع، الأعم الغالب هو كون الرضا مقارنا للعقد، وعليه نحمل الإطلاقات والعمومات على هذا الفرد الغالب. الجواب، قلنا مرارا وتكرارا إن غلبة الوجود لا تؤدي إلى الانصراف. نعم، كثرة الاستعمال تؤدي إلى الانصراف، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إن قلت فرد غالب نقول هذا لا يؤدي إلى الانصراف، نحن نحتاج في الانصراف إلى كثرة الاستعمال، وهذا ما لم يدعه أحد. هذا يعتبر الدليل الأول مع الرد عليه. الدليل الثاني على القول بالبطلان، نقرأ هذا الدليل الأول. ودعوى، هذا يعتبر الدليل الأول على بطلان عقد المكره من أساسه، والرضا اللاحق لا قيمة له. ودعوى المبتدئ، ودعوى اعتباري واشتراطي مقارنة طيب النفس للعقد، أن طيب النفس لابد أن يكون مقارنا، أما المتأخر فلا قيمة له، خالية، هذا هو الخبر، وهذه الدعوة خالية عن الشاهد، لا شاهد عليها ولا دليل عليها، بل أجد من ذلك مدفوعة، هذا خبر ثاني، مدفوعة بالإطلاقات، كقوله تعالى أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. أما الانصراف فهذه دعوة لا يمكن الالتزام بها في المقام. الدليل الثاني، الادعاء بأن طيب نفس المالك المقارن للعقد شرط لا في صحة العقد فقط كما قيل في الدعوة الأولى، بل هو شرط في تحقق مفهوم العقد ومفهوم البيع. فإذا كان البيع والمعاملة صادرا عن طيب نفس مقارن للعقد فهذا يسمى عقدا وبيعا ومعاملة. أما إذا لم يكن مقارنا، إذا لم يكن مقارنا فلا يسمى عقدا من أساسه ولا يسمى معاملة من أساسها. ففرق الدعوة الثانية عن الدعوة الأولى أن مقارنة طيب النفس للعقد على الدعوة الأولى هي شرط صحة وشرط تأثير، أما الدعوة الثانية ماذا تقول؟ لا شرط تحقق المفهوم، شرط تحقق الموضوع. مفهوم العقد والمعاملة لا يتحقق إلا مع مقارنة طيب نفس المانع. وعليه عقد المكره بما أنه ليس مقارنا لطيب النفس فهو شنو؟ أصل ليس عقدا، مو باطل، ليس عقدا وليس معاملة. وإذا لم يكن عقدا ولا معاملة فالرضا اللاحق وجوده كالعدم، رضا بأي شيء، أصل لا توجد لدينا معاملة حتى يرضى بها، باطلة أصلا غير موجودة من أساسها. الشيخ الأنصاري يقول هذه دعوة ضعيفة، وذلك نورد عليها إيرادين. الإيراد الأول إن هذا المعنى وهذه الدعوة لا تساعد عليها لا اللغة ولا العرف. أما لغة فالبيع هو مبادلة مال بمال، ولا ذكر لطيب النفس في التعريف فضلا عن كونه مقارنا. أصلا ما ذكره في اللغة أنه لا بد أن يكون طيب نفس المالك موجودا أو يكون صادرا عن طيب نفس المالك، أصلا لا ذكر لهذا الشرط فضلا عن أن يكون شنو؟ مقارنا. عرفا العرف يرى إن العقد الصادر من المكره يراه عقدا ومعاملة، في العرف يرونه بيعا يرونه معاملة. وهكذا في تعريف الفقهاء للبيع حيث قالوا البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، ولم يذكروا طيب نفس المالك ولم يجعلوها قيدا في التعريف حتى بانتفائها ينتفي مفهوم البيع. إذن هذا القول بأن طيب نفس المالك ومقارنته للعقد دخيل في تحقق مفهوم وحقيقة العقد هذا قول لا تساعد عليه اللغة ولا العرف ولا كلمات الفقهاء. ولذلك يعبر الشيخ الأنصاري قدس سره بأن هذه الدعوة أضعف من الدعوة الأولى. ما هو وجه الأضعفية؟ الجواب لأن الدعوة الأولى وهي كونه شرط صحة، هذا ليس باطلا لغة وعرفا وعند الفقهاء، وإنما قلنا لا دليل عليه بل الإطلاقات على خلافه، أما لم يكن مخالفا للغة والعرف والفقهاء. أما الدعوة الثانية فهي إضافة إلى كل ذلك، دعوة لا تساعد عليها اللغة ولا العرف ولا كلمات الفقهاء، ولذلك الدعوة الثانية صارت أضعف من الدعوة الأولى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو كان طيب نفس المالك شرطا لتحقق مفهوم العقد، ففي هذا الكلام لازم لا تلتزمون به، يعني هذا إشكال نقضي. لو قلنا بدعواكم للزم أن يكون عقد الفضولي ليس عقدا حقيقيا، بل يكون عقدا شكليا وصوريا. لماذا؟ وذلك لأنه في عقد الفضولي لا يوجد طيب نفس مقارن لإنشاء العقد، طيب نفس المالك المقارن لإنشاء العقد. وأنتم تقولون إذا لم يكن طيب نفس المالك موجودا هذا يسمى عقدا أو لا يسمى؟ هذا لا يسمى عقدا. فإذا عقد الفضول إيش راح يصير؟ أصلا عقد صوري، أصلا لا يسمى عقدا ولا معاملة. وعليه إما أن نلتزم بأن عقد الفضول باطل من أساسه، عقد الفضول نقول هو باطل، يعني شنو باطل؟ هم تعبير تسامحي، أصلا ليس عقدا، وهذا خلاف مشهور الفقهاء الذين قالوا بأن عقد الفضول هو عقد حقيقي ويكون صحيحا بالإجازة اللاحقة. فإما أن نلتزم ببطلان عقد الفضول وهذا خلاف المشهور، وإما أن ندعي بأن عقد الفضول خرج تعبدا، يعني مقتضى القاعدة هو ليس عقدا وليس صحيحا، ولكن تعبدا ببعض الروايات والأدلة قلنا بصحته والتزمنا به، وكلا الدعويين لا يمكن الالتزام بها، لا بطلان عقد الفضول لأنه خلاف المشهور، ولا كونه حكما تعبديا إذ لم يلتزم بذلك أحد. إذن أصل الدعوة التي أدت إلى هذه اللوازم الباطلة، أصل الدعوة هي باطلة، يعني نشكل قياس استثنائي. لو كان طيب النفس المقارن دخيلا في تحقق مفهوم العقد لكان بيع الفضول إما شنو؟ نلتزم ببطلانه، وإما أن نلتزم بصحته تعبدا، وكلاهما باطل، فالمقدم مثله. إذا طيب نفس المالك ليس دخيلا في تحقق العقد. وأضعف منها، هذا هو الدليل الثاني، أضعف من الدعوة الأولى دعوى اعتبارها اعتبار من؟ مقارنة طيب النفس، اعتبارها في مفهوم العقد. يعني شنو في مفهوم العقد؟ يعني حقيقة العقد لا تصدق إلا مع المقارنة، بحيث لو لم تكن هناك مقارنة فلا عقد ولا معاملة ولا بيع. قلنا هذا يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا شنو أولا؟ خلاف العرف واللغة وغير ذلك. ثانيا اللازم منه، هذه الدعوة، هذا الاعتبار، اعتبار طيب النفس في مفهوم العقد، اللازم منه، هاي اللازم صفة علما مو صفة للعقد، وإنما صفة للاعتبار، دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، هذا الاعتبار اللازم منه، يعني من هذا الاعتبار، عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة، بل سيكون عقدا صوريا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. الدليل الثالث على البطلان هو أن نقول بأننا نشترط طيب نفس العاقد، سواء كان مالكا أم لم يكن مالكا، فنشترط مقارنة طيب نفس العاقد للإنشاء، نشترط المقارنة في تحقق مفهوم العقد وفي صحته. وفرق هذه الدعوة عما سبقها أنه في الدعويين السابقتين اشترطوا دعوى، عفوا، اشترطوا مقارنة طيب نفس المالك، أما في الدعوى الثالثة فاشترطوا طيب نفس العاقد. ولذلك نقول هذه الدعوة باطلة، لأنه يرد عليها أولا طيب نفس العاقد لا قيمة لها أو لا قيمة له، إذ طيب نفس العاقد ليس دخيلا لا في تحقق مفهوم العقد والبيع، إذ أن المشترك في تحقق مفهوم العقد هو أمران: أولا القصد إلى مدلوله من اللفظ، وثانيا طيب نفس المالك. أما طيب نفس العاقد بما هو عاقد فلا قيمة لها أصلا في تحقق مفهوم العقد، وهكذا لا دخالة لطيب نفس العاقد في صحة العقد، لأن المشترك في صحة العقد هو طيب نفس المالك وليس طيب نفس العاقد، لأن العاقد قد يكون أجنبيا عن المالك، ورضاه وعدم رضاه لا قيمة له، لأن العبرة برضا المالك لا رضا الشخص الأجنبي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال نقضي، لو كان يشترط في تحقق العقد أو في صحته طيب نفس العاقل للزم من ذلك أن يكون عقد المكره بحق باطلا أو ليس عقدا. توضيح ذلك تقدم سابقا أن الإكراه على نوعين، إما إكراه بحق وإما إكراه بظلم وباطل، وما قلناه من أن الإكراه يؤدي إلى البطلان إنما هو في الإكراه الباطل والظلم. أما الإكراه بحق كما لو أكره الحاكم الشرعي المحتكر على بيع البضاعة، أو أكره المديون على بيع شيء عنده لسداد دينه الحال، فهذا إكراه بحق. زين الإكراه بحق قال الفقهاء بل أجمعوا على أن بيع المكره بحق هو بيع صحيح ولا إشكال فيه، بينما لو أخذنا بهذه الدعوة السالفة فإن المكره بحق أثناء العقد والمعاملة عنده طيب نفس أو ليس عنده طيب نفس؟ العاقد المكره بحق ليس عنده طيب نفس، طيب نفسه ليس مقارنا للعقد. على هذا يلزم أن يكون عقد المكره بحق باطلا أو ليس عقدا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به إذ أجمع الفقهاء على صحة بيع المكره بحق. إذن هذه الدعوة الثالثة أيضا باطلة. قال وأضعف من الكل، نطبقها طبعا ثم نبين لماذا هي أضعف من الكل. وأضعف من الكل دعوة اعتبار طيب نفس العاقد. شنو المراد من العاقد؟ العاقد بما هو عاقد ولو لم يكن مالكا، وبهذه النقطة تفترق عن الدعوة الأولى والثانية. اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده، يعني في صحة عقده شرعا، يعني عقده لا يكون صحيحا إلا إذا كان العاقد طيب النفس أثناء العقد. لأن هذا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا لا قيمة لطيب نفس العاقد لا في تحقق العقد ولا في صحته، وثانيا جواب نقضي اللازم منه، هاي اللازم هم صفة علما للاعتبار، اعتبار طيب نفس العاقد يلزم منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون إكراهه على العقد ايش راح يصير؟ تعبديا. يعني إذا قلنا بصحة بيع المكره بحق هذا لا لكونه أن العقد يقتضي ذلك، وإنما سيكون حكما تعبديا لا لأن العقد مؤثر، وهذا لا يلتزم به أحد، بل الفقهاء قالوا لا، عقد المكره بحق العقد يؤثر وليس حكما خارج القاعدة استثناء من القانون، لا لا هو على طبق القاعدة. لذلك يقول وكونوا، أي وكونوا عطف على قوله عدم، اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون إكراه المكره بحق على العقد راح يكون شنو؟ تعبديا لا لتأثير فيه، يعني لا لصحة عقده ولا لأن عقده مؤثرا، وإنما هو حكم تعبدي، وهذا ما لا يلتزم به أحد. هذه الدعوة الثالثة أيضا باطلة. زين لماذا قال أضعف من الكل؟ الجواب إننا لم نقبل دخالة طيب نفس المالك، طيب نفس المالك لا نراه دخيلا، فمن باب أولى لا نرى طيب نفس العاقل. طيب نفس المالك مع أنه معتبر في الصحة لا نشترط مقارنته للعاقد، فكيف بطيب نفس العاقد الذي هو ليس دخيلا في صحة العاقد؟ بعد من باب أولى نقول هو ليس مقارنا، ولذلك يقول هذه الدعوة أضعف من الدعوة الأولى والدعوة الثانية. لحد الآن كم دليل بينا على البطلان؟ ثلاث أدلة. الآن نرجع لبيان الدليل الرابع، لكن يا دليل رابع على الصحة مو على البطلان، لأن احنا قلنا كم دليل عندنا على الصحة؟ أربع أدلة. ذكرنا ثلاثة أدلة على الصحة ثم خلينا نقطة، ثم جئنا وذكرنا ثلاث أدلة على البطلان. الآن نرجع ونذكر الدليل الرابع على الصحة، ذكره الشيخ الأنصاري بعنوان مؤيد، فيقول إذا كان بيع الفضول صحيحا ببركة الرضا اللاحق، فمن باب أولى يكون عقد المكره صحيحا بالرضا اللاحق. يعني نستفيد من الصحة في الفضول ونثبتها بالأولوية في عقد المكره. ما هو وجه الأولوية؟ الجواب عقد الفضول فاقد لشرطين. أولا إنشاء العقد لم يكن من المالك، وإنما كان من شخص أجنبي لا هو المالك ولا وكيل عن المالك. وثانيا المالك لم يكن راضيا حين إنشاء العقد. إذن يختل أمران في عقد الفضول. أما في عقد المكره فيختل أمر واحد، وهو أن رضا المالك لم يكن مقارنا للعقد. أما الأول فهو ليس مختلا في المكره، لأننا نفترض أن المكره هو المالك، فالمالك المكره هو الذي أنشأ البيع. وهذه ميزة يمتاز بها المكره عقد المكره على عقد الفضول. فإذا كان عقد الفضول صحيحا بالرضا اللاحق فمن باب أولى يكون عقد المكره صحيحا بالرضا اللاحق. هذا هو الدليل الرابع على الصحة. أما لماذا ذكره بعنوان مؤيد؟ ليش قال يؤيده؟ الجواب لعله إنما ذكر في الفضول إنما هو حكم تعبدي ثبت بدليله الخاص والروايات والأخبار، ولا يمكن تسريته إلى عقد المكره. أو لعله لأن كون العاقد هو المالك كما في المكره وعدم كونه مالكا كما في الفضول هذا ليس فرقا وميزة يمتاز بها عقد المكره على عقد الفضول، حتى نقول من باب أولى يكون صحيحا. نحن لا ننظر إلى العاقد، سواء كان العاقد مالكا أو كان ليس مالكا، هذا ليس ميزة يمتاز بها عقد المكره على عقد الفضول، فلماذا تقولون من باب أولى؟ ولذلك لهذين الأمرين قال الشيخ الأنصاري يؤيده ولم يقل يدل عليه. ثم يقول الشيخ: وكلامنا هذا الاستدلال بالأولوية هنا مبني على أن عقد الفضول إجازته كاشفة وليست ناقلة، وإلا لو آمنا بأن الإجازة في الفضول ناقلة، أو آمنا بأن الإجازة في الفضول إنشاء لعقد جديد، فحينئذ سيكون رضا المالك مقارنا للمعاملة وليس متأخرا. إذا كانت الإجازة هي إنشاء عقد جديد، هذا يعني ماذا؟ أن رضا المالك مقارن للمعاملة، وإذا كان مقارنا فلا يمكن قياس عقد المكره عليه، لأن كلامنا في عقد المكره عن الرضا اللاحق، أما بناء على كون الإجازة ناقلة فهذا رضا مقارن، كون الإجازة إنشاء جديدا هذا رضا مقارن، فقياس عقد المكره عليه قياس مع الفارق. نعم، لو قلنا الإجازة كاشفة فحينئذ الرضا اللاحق وهو الإجازة كاشف عن تحقق العقد السابق، فالعقد السابق يكون صحيحا بالرضا اللاحق، فنقول المكره كذلك. إذن دعوى الأولوية بناء على كون الإجازة كاشفة وليست إنشاء جديدا، أما لو كانت إنشاء جديدا فهذه الدعوة تبطل من أساسها. قال: ويؤيده فحوى صحة عقد الفضول. فحوى يعني من باب أولى، إذا كان عقد الفضول صحيحا فمن باب أولى عقد المكره يكون صحيحا، حيث إن المالك، يا مالك في عقد الفضول، طيب النفس بوقوع أثر العقد، يعني إجازته كاشفة أي رضي بعقد سابق، وغير منشئ للنقل بكلامه، هو لا ينشئ عقدا جديدا بإجازته، وإنما إجازته كاشف عن الرضا بالعقد السابق. لذلك يقول: وإمضاء، يا إمضاء، إمضاء المالك، وإمضاء المالك لإنشاء الغير ماذا يعني؟ يقول: ليس إلا طيب النفس بمضمونه. مضمون من؟ مضمون إنشاء الغير. إمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمون إنشاء الغير، وليس إنشاء جديدا مستأنفا وعقدا جديدا، وإلا لو كان إنشاء مستأنفا وعقدا جديدا لما أمكن قياس المكره على الفضول، مع أنه الهاء ترجع للإمضاء، مع أنه يعني إمضاء إنشاء الغير، لو كان يعني شو لو كان؟ لو كان إنشاء مستأنفا فهو، يعني هذا الإمضاء الذي يعتبر إنشاء مستأنفا موجود هنا أيضا. وين موجود؟ في باب الإكراه. المكره أيضا إذا رضي بعد ذلك فنعتبر رضاه أيضا إنشاء مستأنفا مقارنا للرضا. فلم يصدر من المالكي هنالك، يعني وين هنالك؟ في بيع الفضولي، إلا طيب النفس بانتقاله، يعني بمضمون العقد النقل والانتقال متأخرا. يا هو المتأخر طيب النفس عن إنشاء العقد. وهذا يعني شنو هذا؟ طيب النفس المتأخر موجود فيما نحن فيه، وهو عقد المكره، وهو عقد المكره طبعا مع زائد اللي هو شنو الزيادة؟ أن المنشئ من هو في المكره؟ هو المالك، بينما المنشئ في الفضول هو أجنبي، مع زائد وهو إنشاؤه، إنشاء من؟ إنشاء المالك المكره للنقل، وهو إنشاء المالك للنقل المدلول عليه بلفظ العقد. لماذا؟ يقول لما عرفت من أن عقده عقد المكره هو إنشاء حقيقي وليس صوريا، وذلك لكونه قاصدا للمدلول والمضمون. إذن ألخص لك هذه النقطة الأخيرة، إذا كانت الإجازة في عقد الفضول كاشفة هذا يعني أن الرضا اللاحق مفيد في صحة العقد، وهذا موجود في عقد المكره من باب أولى. شنو هو الباب الأولى؟ أن في عقد المكره المنشئ هو المالك، بينما المنشئ في الفضولي ليس هو المالك. أما إذا قلنا لا، الإجازة ناقلة وهي إنشاء جديد، نقول أيضا في عقد المكره الرضا اللاحق يعتبر ناقلا وإنشاء جديدا. إذن إذا صح عقد الفضولي فلا بد أن يصح عقد المكره من باب أولى. هذا هو الدليل الرابع على القول بالصحة. إذا انتهينا من هذا الدليل ننتقل إلى الدليل الخامس، لكن على القول بالبطلان مو على القول بالصحة، يأتي أو الدليل الرابع مو الخامس، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.